من معجزات السور وما جمعت من جميل العبر عرفتك من معجزات السور وما جمعت من جميل العبر وعرفني بك هذا الأغر رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد بأنك أنت الإله الأحد الله يا الله 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 الله يا الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم برفقتنا والحلقة الأخيرة من حكاية الطبيب والكيميائي الإيراني أبي منصور بن علي الموفق الهروي، وهو يسرد حكايته لصديقه الأمير منصور بن نوح الساماني. فقد تقرر أن يقوم أبو منصور بإثبات صحة علوم في الطب أمام الأمير الساماني.
قف في مكانك يا رجل، من أنت ومن أين قادم؟
أنا ابن علي موفق الهروي، قدمت من نيسابور وأنوي التوجه إلى همدان.
إلى همدان؟
نعم.
ترى من جاء بك إلى مبيت القوافي لهذا؟ فطريق همدان لا يمر عبر سمنان.
لقد ضللت الطريق منذ يومين وأنا تائه في الصحراء.
وماذا تحمل معك يا رجل؟
لا شيء سوى عدد من الأوراق وعلب من المراهم النباتية.
عليك أن تدفع درهما لمبيتك وآخر لجوادك.
لا أملك الدراهم التي تريدها.
وكيف تريد المبيت في هذا المكان؟ ها؟
بما أنني أمتهن الطبابة سأقوم بمعالجة المرضى بين أفراد القافلة.
كيف تثبت لي أنك طبيب؟
لو وجدت في مبيت القوافل هذا من هو من أهالي نيسابور وضواحيها فسيخبرك بذلك.
إن أنت حقا طبيب كما تدعي، لا ريب أنك تعلم شيئا عن ترويض الخيول.
رغم أني لم أطالع في حالات الدواب إلا أنني ربما أفلح في معالجة حالاتها المرضية.
إن استطعت يا رجل معالجة حصاني فأنا أسمح لك بالبقاء هنا ريث ما تشاء، وأطعم حصانك بالعلف والبرسيم. والآن تعال معي إلى الإسطبل. هيا يا رجل.
شكرا.
منذ 7 أيام يا رجل وحصاني هذا يشكو من بعض الآلام، وهو الآن كما ترى نائم على جنبه ولا يميل لأي طعام وشراب.
دعني ألقي نظرة عليه.
له من العمر 2 سنة وكان من أسرع الخيول في هذه المنطقة.
أترى هذه الزائدة اللحمية على بطنه؟ حاول أن تلمسها لترى كم هي متصلبة. المسها.
ترى ما هو السبب يا رجل؟
عليك أن تعلم السبب أفضل مني. أنت صاحب الجواب وأنت أعرف بالذي فيه. للخيول معدة صغيرة وأمعاء طويلة وملتوية جدا، ولهذا تراها لا تستطيع التقيؤ، ما يسبب حالات الوجع في البطن أحيانا.
ليس في اليد حيلة يا رجل، قل لي ماذا أفعل كي تتحسن صحته؟
عليك أن تقوم بتنقيع قماش من الصوف في ماء ساخن،
حسنا،
ومن ثم تلف بطن الحصان به وتحاول السير به بكل هدوء حتى تتسرع العملية في الأمعاء.
لا ريب أنني سأعمل بوصيتك أيها الطبيب.
آمل ذلك.
إلى أين أنت ذاهب أيها الطبيب؟ إلى أين؟ كنت أتوقع أن تمكث هنا أكثر من يومين. توقف أيها الطبيب.
علي بمواصلة رحلتي هذا، ولذا تراني أنوي مغادرة هذا المكان.
ترى إلى أين أنت ذاهب أيها الطبيب؟
لقد أوصاني الشيخ الذي كان يعزف الدوتار بالرحيل إلى مدينة الري، وهو يرافقني في هذه الرحلة.
حسنا أيها، اذهب في رعاية الله.
في أمان الله ومنه الشفاء. منذ ذلك اليوم واجهت مرحلة جديدة في حياتي، إذ إن الشيخ كان طبيبا حاذقا، ومعلوماتي المتواضعة لم تكن تساوي شيئا أمام كنز معلوماته، إلا أنني رويدا وعلى مر الأيام والسنين كشفت عقاقير جديدة صنعتها من نباتات شتى.
حسنا، حان الآن موعد الصلاة يا أبا منصور. دع هذا الكلام لموعد آخر كي تثبت مدعياتك هذه أمام الطبيب الخاص بالبلاط والحاجب الكبير.
طيب، لا مانع في ذلك، وسأقوم بإثبات كل ذلك أمامهم بعون الله وفضله، وأنا أيضا أذهب لأداء الفريضة.
تقبل الله أيها الطبيب، تقبل الله.
منا ومنك، ولي ولك التوفيق، وإن شاء الله أيها الخليفة الزماني.
إنه لم يأتي بعد، لقد تأخر عن الموعد. لا شك أن طعام المطبخ قد أثقله. يا له من مغفل، علي أن أبعث برسول إليه. ماذا؟ أظن أنه قرر أخيرا الإقلاع من المطبخ. هيا ادخل.
أنا في الخدمة أيها الوزير المعظم.
صح، ولا تتكلم بصوت عال. ليس هنا قصر الخليفة حتى تتكلم بصوت عال يا صمصام. أولم يخبرك إدريس الطبيب؟
بلى يا مولاي الحاجب، غير أن صوت إدريس في أذني كان يشبه أزيز الذباب عند المائدة في المطبخ، فلم أفهم منه شيئا حتى أنني تخليت عن طعامي وجئت إليك مسرعا لألبي طلبك.
صح يا مخادع يا محتال، صح. خذ المنديل وامسح فمك به.
عفوا.
ألم يراقبك أحد في الطريق إلى حجرتي؟
كلا أيها الوزير المبجل.
يا صمصام.
نعم أيها الوزير.
لقد دعوتك إلى هنا لأفوض إليك مهمة خطيرة.
نعم.
إن أنت أنجزتها بسلام ووئام ستكون من اليوم التالي حارسا خاصا للخزانة في البلاط.
أقسم لن أحيد قيد أمولة عن تنفيذ طلبك يا مولاي الوزير.
لا شك أن المسكوكات في الخزانة سترحب بك إن أنجزت مهمتك بسلام يا صمصام.
أشكر عطف مولاي الوزير. يكفي لك أن تخبرني باسمه حتى أحضر لك رأس وساعة.
صح، واغمد سيفك، ولا داعي لقتل أحد.
ترى ماذا؟ فالعادة أن مكافأة قطع الرأس هي مسكوكة واحدة.
ما أطلبه منك لا يقل أهمية من قطع الرؤوس. عليك أن تسرق عقل أحد العلماء وترميه في النار.
ماذا؟ أي عقل هذا؟
إنه عقل أبي منصور، موفق الهروي، الطبيب والحكيم المحبب لدى الخليفة.
موفق الهروي؟ أجل، ولكن كيف لي أن أرمي عقله في النار؟
إن مئات الأوراق المكتوبة هي ثمرة أتعابه وجهوده المستميتة منذ 20 عاما. إنها تقدر بحوالي 1000 ورقة، كلها أضرم النار فيها، أفهمت؟
أجل، فهمت، وأذهب لإحراقها، ولكن قل لي أين أجدها؟
إنها في خرجه الذي يحمله ولا ينفك عنه لحظة واحدة. من المقرر أن يحضر الليل في البلاط ليكشف للخليفة نوح بن المنصور الساماني عما تعلمه بشأن فوائد العقاقير النباتية، طبعا في أعقاب النقاش الذي يجري بيننا نحن الثلاثة، أي أنا وأبو منصور والطبيب الخاص للخليفة. ما أخشاه وأن أبا منصور يفلح في إثبات مدعياته أمام الخليفة ونخسر نحن المعركة.
عفوا سيدي، كيف يمكن لذلك أن يمثل هزيمة لك؟
يا صمصام،
نعم،
لا شك أن مكانتنا عند الخليفة ستضعف، وهذا يعني بحد ذاته هزيمتي وهزيمة طبيب الخليفة الخاص. وما شأنك أنت بهذا الكلام؟ أصدرت إليك أمرا وعليك بتنفيذه، هل فهم؟
أمرك سيدي. نعم.
تلبس بثياب غير هذا، أي بلباس قطاع الطرق.
كن واثقا، فلا أدعهم يتعرفوا علي.
تقنع واذهب إليه.
لا حاجة لي بالقناع، فلا أحد يجرؤ على أن يحدق في. هناك من يساعدني وهو يدعى دوالبا. نعم
حسنا، هيا اذهب.
أمرك أيها الوزير. إنه هو بعينه يجول في الصحراء وينوي العودة إلى المدينة. أتراه يا دوالبا؟
أتعني ذلك الذي يعلو البياض رأسه؟ أراه عن بعد يمشي بخطوات ثابتة.
يا دوالبا، ما عليك إلا أن تتريث في مكانك وتتخذ الصبر ملجأ لك كي يقترب ذلك العجوز الهرم من الفخ الذي أعددناه له. ما إن يصل أبو منصور إلى مقربة منا حتى نهجم عليه ونجره إلى هذه الخربة ونستولي على ما في جعبته، أقصد ما في خرجه.
أريد أن أسرق منه تلك الوريقات لأرى ماذا كتب فيها ذلك العجوز المغرور، بحيث يرى نفسه على أثرها فوق باقي العلماء.
يا دوالبا، أمرنا الوزير الأعظم بإحراق تلك الأوراق لتصبح رمادا. يا دوالبا،
نعم،
انتبه، إنه قادم إلينا. هيا استعد.
هيا حسنا.
قف في مكانك وإلا قتلتك.
ترى من أنت؟
تصور أنني أشقى الأشقياء، أدنى حركة منك تساوي ضرب عنقك.
لقد اجتزت معابر وطرقا خطرة كثيرة، وواجهت قطاع طرق عديدين، غير أنني أسلمت من مخاطرهم. ذلك أني لا أحمل زادا ينفع.
كلانا ممن يقدر الفن والجوهر ويعلم ما في خرجك، أليس كذلك يا صاحبي؟
بلى يا صاحبي.
أنتما تقدران ما يحتويه خرجي من جواهر أم مولاكما؟ لستما سوى رجلين متعبين وقد أنهكهما الجوع. إنني على علم بما تقصدان، فإن علمي سوف لا أدعه لنار حقده ولا أتركه لطمع وجشع تائهين في الصحراء.
إذن لابد من القضاء عليك بضربة قاضية.
لا لا لا، تريث يا صاحبي.
ماذا تفعل يا مغفل؟ يتنحى جانبا وابتعد عنه، فأنا أريد.
لن أدعك تعرضه لأي أذى.
إذن سأقضي عليك أولا ومن ثم.
اذهب أنت، اذهب إلى حالك يا أبا منصور. اذهب واستغل الفرصة واهرب. قلت لك اهرب، هيا خذ.
حسنا يا أبا منصور.
نعم أيها الخليفة الساماني.
اليوم وحسب اتفاقنا من قبل،
نعم،
يجب أن تعرض علينا نتيجة تجاربك لتلك السنين الطويلة لكي تدرسها الهيئة التي أعددناها وتنظر فيها،
نعم،
وتطرح أسئلة بالنظر لفحوى أوراقك هذه، وستجيب عنها بإذن الله
إن شاء الله.
وفيما لو نجحت في هذا الاختبار سيقوم أمهر الخطاطين بكتابتها لتصبح كتبا، فتبعث نسخ منها إلى المكتبات في شتى أنحاء بلادنا مترامية الأطراف.
إنني على أتم الاستعداد أيها الخليفة. إن وريقاتي هذه تعرضت حتى اليوم لشتى ظروف الاختبار والامتحان، فنجحت فيها والحمد لله.
طبيب البلاط يوجه السؤال:
ألا تتصور يا أبا منصور أن هذه النباتات التي حسب وصفك توجب التشنج أحيانا لا يكون استخدامها مناسبا لعامة الناس؟ ترى ما جدوى نبات ماميران؟
أجل، ثمرة ماميران نحيفة وطويلة، وتكمن فيها حباتها وفيها عصارة صفراء. حينما كنت في كرمان توصلت إلى نتيجة بعد عدة مرات من التجارب، وهي أن هذه العصارة الموجودة في حبات ثمرة ماميران ينبغي لها أن تغلى في ماء ساخن. إن عصارة حبة ماميران لا تعالج الجروح العميقة والبليغة، إلا أننا لو وضعنا نسبة معينة من مرهمها على الجرح تتسلل عند ذلك العصارة السامة إلى الأوردة في الجسم. لا شك أن ماميران المغلي لا يداوي الجرح، لأنه بالمقابل يعالج التشنج بشكل مثير، كما أنه مدر وملين، وأخيرا يقلص من شدة دقات القلب، مما يمنح المريض السكينة والاستقرار ويعمل على تسكين آلامه رويدا رويدا. في زيارتي لجرانت قمت بعيادة شاب مريض تعرض للإصابة بخنجر أحد زملائه في مجموعة قطاع الطرق.
حسنا،
الطعنة نزلت عند أحد جنبي وفي الأعلى من عظام أضلاعه. لا شك أن الشيخ أعانني كثيرا في معالجته، واليوم قمت بمعالجة جريح يشبه جرحه جرح ذلك الشاب، ف فشفي بإذن الله تعالى.
عجبا،
ربما ثمة عقار ينفع، إلا أن إنتاج أدوية أو عقاقير مركبة يتطلب وقتا كبيرا.
إن الله منح الإنسان طبائع وأمزجة شتى تختلف فيما بينها حسب المناطق التي يسكنها والمناخات المختلفة فيها.
سبب هذه الاختلافات يعود إلى نسبة المبادئ العالية والصلات والتعلقات والتدابير والحالات، ولهذا نرى الناس يختلفون في الطباع والأمزجة بينهم.
أنا توصلت إلى أن الحصول على معدل لمدى جدوى العقاقير شكل أصعب الأمور التي واجهتها في دراساتي وبحوثي الطبية.
اسمعوا جيدا، لقد استمعت إلى حديثكم. نحن الآن نرى جيدا عظم المهمة الملقاة على عاتقك يا أبا منصور.
نعم،
يبدو أنك اليوم تدخل ساحة الصراع للدفاع عن كتابك.
إن جوهر معلوماتي أيها الخليفة الساماني كان حقا عنيدا ومخيبا للآمان.
حسنا،
فقد تيقنت أن العقار الذي وصفه طبيب في الماضي السحيق لا يمكن أن يكون ذا جدوى لمريض في يومنا هذا.
حسنا،
بل الضرورة تدعو إلى أعداد عقار خاص في كل زمان يلائم مزاج المريض.
وهل يمكن للطبيب معرفة مزاج وطبع كل مريض من قبل؟ كلامه عين الصواب. ترى كيف ترد عليه يا أبا منصور؟
وماذا عن عقارك لو زاد في الطين بلة، أي زاد حال المريض سوءا؟
ينبغي الإشارة إلى أن العقاقير النباتية المركبة تتطلب في إنتاجها المزيد من الدقة، فلربما هناك عقار نباتي شاف ولكنه لو تم تركيبه مع عقاقير أخرى أصبح عقارا ساما، ولا أظن أن أحدا لا يعلم ذلك.
ما هي إجابتك عن؟
تعلمت أن المرض إما بسيط وإما مركب.
حسنا،
إنه خاص بعضو واحد أو أكثر من عضو، وأن الأعضاء السقيمة هل هي قوية أم يكمن الضعف في ذاتها؟ ربما يكون المرض يأتي موافقا للزمان والمكان والعمر والمزاج، كالأمراض التي تصيب الإنسان في الصيف وكذلك مرض الصفراء. وهناك أيضا مرض لا يوافق الزمان والمكان. لم أقصد تعليم الطبابة لجماعة الأطباء من خلال كتاب واحد، غير أنني توصلت في بحوثي إلى أن جميع أساليب العلاج المناسبة تتبع طريقا واحدا، ولم أشر في كتابي إلى الكميات المناسبة للعقاقير، بل أكدت على استخدام السبل الكفيلة للبت في أسباب المرض والقضاء عليها قضاء مبرما. لقد تعلمت الطب بوصايا وإرشادات الشيخ العليم والفذ الذي قال لي ذات يوم:
أنت اليوم اكتسبت من علوم الطب ما ينبغي لك أن تكسبه يا أبا منصور. إن العلوم التي يكتسبها المرء في الأسفار هي جوهرة العلوم، غير أنني أود الإفصاح عن أمر هو أحد تعاليم شيخنا الكبير. اعلم يا بني أن للإنسان قوة تخص فهم الآراء والأحكام العامة، وأخرى خاصة بأساليب التفكر والتأمل عند الشؤون النافعة والضارة، وعليه أن يأخذها بعين الاعتبار ويعمل بها أو أن يتجنبها. إذن هذا هو مفتاح الدخول في عالم الطب. القوة الأولى توصف بالعقل النظري، بينما الثانية توصف بالعقل العملي.
نعم.
العقل النظري يخص الصدق والكذب، في حين أن العقل العملي يبحث عن تفاصيل الخير والشر. العقل النظري له علاقة بالواجب والممتنع والممكن، والعقل العملي يبحث عن المقبولات والمظنونات والتجارب المستدركة عبر الظنون والأوهام. وفي الطب يا بني،
نعم،
ابحث دوما عن مجال من العلوم تتفق مع تجاربك المستدركة. كن واثقا أنك عالم، ولا يليق بك الكذب والخرافة.
شهادة أعتز بها يا شيخ.
يا بني،
نعم،
إن كان للأمراض علاج فابحث عنه في مدخراتك العلمية، وإن قدر للمريض البقاء على فراش الموت تقبله من بارئك.
نعم.
إذن يا بني، ثق بالذات الإنسانية الشريفة، وأقبل بالخنوع والخضوع أمام عظمة الخالق جلت قدرته.
إن مرافقتي للدرويش لم تسبب شفاء العشرات من المرضى المصابين بالأمراض العضال فحسب، بل مهدت السبيل أمامي للتعرف على أسماء الكثير من النباتات الطبية وسبل علاج المرضى بها. إن الصفحات التي أعددتها أصبحت اليوم كنزا لشتى العلوم التقليدية في إيران. هذه البلاد مترامية الأطراف. صحيح. لقد تعلمت وتيقنت أن الإيرانيين بجميع عناصرهم وأطيافهم يهتمون أكثر مما يتصور بالنباتات الطبية وبالأعشاب، ويرون أنفسهم أهلا لها وللاحتفاظ بها.
صحيح.
لا ريب أنهم ينتفعون بهذه النباتات التي تعد هدية الأرض للآدميين، وذلك لمعالجة أمراض عديدة نذكر لكم بعضا منها، وهي:
تفضل يا أبا منصور.
أوجاع الرأس والصداع وشتى أنواع الحروق، وكذلك أنواع الحمى والجذام، وإلى آخر الملوثات التي أدخلها الشيطان في أبداننا. تعلمت أن نباته لم يكن وحده في قديم الزمان، بل هناك نباتات أخرى في هذه البلاد الواسعة لها استخدامات طبية، مثل برسم الكندر أي اللبان، والإسبنت أي الحرمل، والعرقيات المستحصلة من 40 نوعا من النباتات والأعشاب الطبية. وهناك أنواع أخرى من هذه النباتات الطبية تستخدم في المراسم والاحتفالات والطقوس الدينية، ولها شأن عظيم عند الإيرانيين. قضيت معظم سني عمري في سبيل إعداد مكتسبات تكون سندا وذخرا لنا أمام الأجيال القادمة، ذلك أن الذات البشرية لا تخلو من الأمراض والمنغصات والسيئات، وعلى الإنسان أن يبحث ليل نهار عن سبل تضمن سلامته. ليس لدي ما أقوله أيها الخليفة الساماني سوى أن كتابي هذا رغم مساوئه ومحاسنه سيبقى شاهدا للتاريخ. ومصيره اليوم بيد الخليفة الساماني.
حسنا، سأمر أعظم الخطاطين والكتاب بإعداد أنفس النسخ من محتويات هذا الكتاب ومنافعه العامة يا أبا منصور موفق الهروي.
جزاك الله خير الجزاء.
أحسنت.
وفقنا الله وإياك لخدمة عباده.
أحسنت.
أجل مستمعينا الكرام، أجاب أبو منصور بن علي الموفق الهروي على أسئلة طبيب البلاط وغيره، ونقل لهم تجاربه العديدة في علاج المرضى طيلة رحلته العلمية هنا وهناك. وهذا الينبوع العلمي وقدرة علاجات أبي منصور الهروي أقنعت الأمير والخليفة الثامني منصور بن نوح ليأمر أمهر الخطاطين بكتابة أنفس نسخ في تلك الأوراق وتقديم كتابه الأبنية في حقائق الأدوية، وهو من أهم الكتب عن خواص العقاقير والأدوية وطرق الحصول عليها. واليوم تحفظ أقدم نسخة من هذا الكتاب في مكتبة فيينا. نتمنى أن قضيتم وقتا نافعا مع مسلسل رجال من بلاد فارس. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
خلقه خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منن بشر وأنذر.
خلقه خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منن بشر وأنذر.
بشر وأنذر.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
الدجى والشفيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى. أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى.
خلقه خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منى بشر وأنذر.
خلقه خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منن بشر وأنذر. بشر وأنذر.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
والخليل الوفي، جئت بالدين النقي ظافرا موقرا. أيها الطهر الندي والخليل الوفي، جئت بالدين النقي ظافرا موقرا.
خلقه خلق حسان وصبور في المحان الكريم بلا منا بشر وأنذر
خلقه خلق حسن وصبور في المحن الكريم بلا منا بشر وأنذر
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للغرام
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العمارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. المسكن محل الراحة والطمأنينة، وهو من الاحتياجات الأولية للبشر، فهو أكثرها ارتباطا بالإنسان وأعمقها تأثيرا فيه، وهو الفضاء الأول الذي يشعر فيه الإنسان بالتعلق به، وفيه يمارس تجاربه الأولى في الحياة، سواء كان وحده أو في عيش جماعي، وتتم خلوة الإنسان مع نفسه أو الأسرة أو مع الآخرين في منزله. يقول فرانسيس بيكن: تعد المنازل موضعا لحياة الإنسان وليست للنظر والتأمل، وعليه فإن استخدامات المنزل والانتفاع منه يعد أهم من ظاهره، إلا إذا استطاع الإنسان أن يجمع بين الميزتين في آن واحد.
أعزائي الكرام، للمنزل معنى وفائدة في ظلال الأسرة التي تسكنه، فهي أصغر كيان اجتماعي قيمي في المجتمعات الشرقية، فليس البيت في الشرق موضعا للسكن فحسب، بل له مفهوم أعمق، وهو محل تبلور وصياغة الشخصية ومشاعر أعضاء الأسرة. ومنذ قديم الأيام قيل إن الأسرة وأصالتها تمنح البيت هوية، ومثلما نلاحظ في العمارة الإيرانية يسمى الكثير من البيوت والمنازل بأسماء ساكنيها، مثل بيت البروجرديين أو منزل الطباطبائيين في مدينة كاشان، فاسم الأسرة هو اسم البيت الذي تسكنه.
لقد كان بناء الدور في إيران منذ القدم معقدا وخاضعا للأحوال والأوضاع الثقافية والرسوم والتقاليد الدينية والوطنية، وكان المعمار الإيراني الأول يبذل قصارى جهده لتزيين الفضاءات الداخلية في المنزل، ولم يعمل ذلك الشيء بالنسبة للظاهر العام فيه، وكان داخل البيت القسم الأكثر أهمية وتنوعا فيه، ليكون ساكنه في مأمن من نظرات الغرباء. وفي المدن التي ما زالت تحتفظ بالطراز القديم، فظاهر البيت يتكون من مدخل كبير وجدران دونما شباك، فيلج الإنسان أولا ممرا صغيرا يصل إلى الفناء الأصلي للبيت، والمدخل مسقوف ومفروش بالبلاط، وينتهي بزاوية مقدارها 90 درجة إلى فناء المنزل، حيث يواجهنا فناء واسع ولطيف على شكل مستطيل يتصل بالإيوان والأبواب والشبابيك المحيطة بالفناء من كل جهة. وإذا كان الضيف من ذوي القربة دخل المكان الخاص بالأسرة والحريم وما يطلق عليه الدخلان، وإذا كان من الغرباء دخل الجناح الذي يطلق عليه اسمه البراني.
أعزائي الكرام، فيما مضى من الأيام تبنى فناءات البيوت الكبرى بناء يسمح بالاستفادة من أشعة الشمس ويمنع وصول الرياح العاتية في المناطق الصحراوية من الوصول إلى داخل البيوت، وكانوا يهتمون بالفناءات المفتوحة لتلطيف الجو وتقليل درجات الحرارة العالية في المنزل، وكان الفناء يبنى مستطيلاً أو مربعاً أو مثمن الأضلاع، أحياناً منخفضاً عن مستوى الشارع بمقدار نصف متر أو درجتين لإضافة الظل إلى محيط الفناء لتبريد المنزل في فصل الصيف. وفي الغالب يتوسط الفناء حوض مستطيل أو لوزي يشيد بالقاشاني، حيث يضفي الماء الزلال عليه جمالا خاصا يزدان به المنزل عامة، وتضاف لهذا الحوض حدائق غير مترابطة في أطرافه تزدهي بأنواع الأزهار والأشجار وألوانها مؤلفة ظلا لأصحاب المنزل. تقام أحياناً أحواض صخرية صغيرة يتوسطها ثقب لتغيير المياه عند الحاجة، وربما زينت هذه الأحواض بتماثيل تزيدها حسناً ولطفاً يتناغمان مع المياه المتعالية في أفواه النوافير.
نرى في البيوت الإيرانية غالباً فناءين اثنين، وفي أطراف الفناء الأول طيقان وسقوف تغطي المنصات والشرفات التي تطل على داخل الفناء. وفي بيوت ميسوري الحال يختص الفناء الأول بالمراسم الخاصة باستقبال الضيوف، ونوافذه وأبوابه منصوبة نصبا موائما لحسن الضيافة وإكرام الضيف، فهي خشب مزدان بقطع الزجاج الملونة، وهي تفتح على الفناء الداخلي، ويوصل الفناء الأصلي بفناء آخر بممر يقود إلى مكان الحريم والأسرة أو بما يعرف بفناء الخلوة، وهو في الغالب مستطيل وتطل عليه الغرف والإيوانات والممرات. هذا الفناء مخصص بأصحاب الدار، ويتوسطه حوض صخري صغير لا يسمح دخول الغرباء وغير المحارم إلى هذه النقطة من المنزل التي يتردد فيها أصحاب المنزل بحرية. وفي فصل الصيف توضع أسرة خشبية وسط الفناء، تجلس الأسرة يتسامرون فيه منذ غروب الشمس حتى آخر ساعات الليل وسط الأشجار المحيطة بهم، وكثيرا ما تتخذ سطوح المنازل للنوم في ليالي الصيف الحارة ولا سيما في المناطق الصحراوية.
نحييكم من جديد أعزائي الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامجكم العمارة الإيرانية، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ابقوا معنا وتابعوا ما تبقى من البرنامج.
مستمعينا الكرام، كتب المرحوم محمد كريم بيرنيا أستاذ العمارة القديمة في إيران أن من المعتقدات الإيرانية احترام الحياة الفردية وتقديسها، ولذا وصف المعمار الإيراني بالانتماء إلى مدرسة انطوائية، فأساس العمارة عندهم يتجلى في إقامة فناء واسع وسط الأرض وتشييد كل المبنى أطراف ذلك، ويعزل المنزل بممر واحد يقود إلى العالم الخارجي. وكانت هذه المنازل بمقام الجنة في قلب الصحراء في الأقاليم الحارة والجافة، وهكذا يبدو الفضاء المنعزل كأنه أحضان تحتوي أبنائها حول مركزية واحدة تقع في الوسط.
نعم، وقال المرحوم بيرنيا حتى إن مداخل البيوت الإيرانية التقليدية تدل الإنسان على الأهمية التي يوليها الإيرانيون للأسرة، فعند واجهة المنزل ترتفع منصتان للاستراحة على يميني المدخل الرئيس وشماله، وكان للمدخل مطرقتان مختلفتان، واحدة للرجال وأخرى للنساء، ومطرقة الرجال هي المطرقة الحقيقية صوتها أجش، أما مطرقة النساء فكانت عبارة عن حلقة تصدر صوتا خفيفا وناعما، وبهذا كان أصحاب المنزل يعلمون قبل فتح الباب والإجابة نوع الطارق رجلا أم امرأة.
وكانت جدران المنازل الإيرانية تبنى باللبن والآجر، واللبن من مواد البناء الأصلية ويصنع بقوالب خشبية ذات أحجام وأشكال مختلفة والمربعة منها خاصة، واللبن من الطين والتبن والحصى الناعم، والآجر أنواع كل منها يستفاد في الإنشاء والتزيين. وسقوف المنازل في إيران تختلف طبقا للمناخات، ففي النواحي الساحلية الحارة كانت السقوف من البواري والحصر وقطع من الخشب، أما في غالبية المدن والمناطق المعتدلة فكانت السقوف من أعمدة الخشب تغطى بألواح كاملة وتكسى الأسطح بالطين. وفي سواحل بحر قزوين تكسى السقوف بالخزف لمقاومة الأمطار الموسمية القوية.
أعزائي الكرام، كانت أبواب البيوت الإيرانية القديمة ونوافذها تصنع من الخشب، وهي مؤلفة من مربعات صغيرة قابلة للحركة بعتلة وبشكل مفصل، وكانت الشبابيك تفتح صوب الفناء الداخلي، تطعم بالزجاج الملون والنقوش والتكفيت، وكانت القاعات الخاصة باستقبال الضيوف ذات 5 شبابيك غالبا وتفتح على الفناء تدعى المنافذ الخمسة.
أعزائنا المستمعين، كانت هذه سمات العمارة الإيرانية القديمة الممتازة بحسن التنسيق ولطف التدقيق.
نعم مستمعينا الكرام، ولم يبقى إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج العمارة الإيرانية، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. ما خاب من في كبرياء الله كان المؤمن عبدا يعيش الحق في رحب الحقيقة موقنا. ما خاب من يأبى الهوان لنفسه متمردا، يحيى الحياة بعزة الإيمان مع رب الهدى. فالله جبال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى 3 ركعات وهو يظن أنها 4، فلما سلم ذكر أنها 3. قال: يبني على صلاته متى ما ذكر، ويصلي 1 ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد 2 سجدات السهو وقد جازت صلاته. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من نسي 1 ركعة أو أكثر في صلاته، وبيان من لم يأتي بالطمأنينة عند القراءة أو الذكر نسيانا. كان كلامنا ولا يزال في مسائل بحث الخلل في الصلاة، ومن تلك المسائل إذا نسي المصلي 1 ركعة من صلاته أو أكثر. فذكر بعد التسليم قام وأتى بها، وكذلك إذا ذكرها بعد التسليم وقبل فعل المنافي. وتوضيح ذلك: فلو أن شخصا كان يصلي صلاة الظهر ولما وصل إلى 2 ركعة تصور أنها 4، فتشهد، ولما أراد أن يبدأ بذكر التسليم تذكر أنه في 2، فوظيفته ماذا؟ يقوم ويكمل صلاته ولا شيء عليه. وكذلك لو سلم وبعد التسليم تذكر أنه صلى 2، فوظيفته ماذا؟ فيقوم ويأتي بما تبقى، وبعد الصلاة يأتي بسجدتي السهو. لماذا؟ للسلام الزائد. وإذا تكلم بعد السلام أو استدبر القبلة وجاء بما ينافي الصلاة فيحكم على صلاته بالبطلان، فتجب عليه الإعادة لفقد الصلاة 1 ركعة أو 2 ركعة بعد أن جاء بالمنافي. وقد يسأل سائل: ما حكم من فاتته الطمأنينة في القراءة أو التسبيح أو التشهد سهوا؟ الجواب: الأحوط إعادة القراءة أو الذكر بقصد القربة لا الجزئية. وتوضيح ذلك: فلو أن شخصا قرأ الحمد والسورة التي بعد الحمد، أو قرأ التسبيحات 4 وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو قرأ ذكر التشهد بدون اطمئنان واستقرار، وذلك عن غفلة وسهو لا عن عمد، وإلا إذا كان عن عمد بطلت قراءته. فلو ذكر بعد أن فرغ من القراءة أو الذكر أنه لم يأتي بالطمأنينة، فالأحوط ما لم يتجاوز المحل أن يقرأ الحمد والسورة بنية القربة لا الوجوب والجزئية.
وإذا فاتت الطمأنينة في ذكر الركوع أو السجود قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر، والأحوط هذه الأعادة بنية القربة المطلقة لا الوجوب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره، وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره.
بره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا.